الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أصول الدين ودعائمه مخالفة أهل الكتاب. اكتب عندك: وضابط أهل الكتاب، كل من تعبد لله عز وجل بشريعة منزلة، وإن كانت محرفة. ضابط أهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعة منزلة وإن كانت محرفة. وعند الإطلاق يقصد به اليهود والنصارى. كل من تعبد لله عز وجل بشريعة منزلة وإن كانت محرفة. وعند الإطلاق يقصد به اليهود والنصارى. ومخالفة أهل الكتاب تكون في ثلاثة أمور. الأمر الأول: ما كان خاصا بشرائعهم، كلبس الصليب والزنار ولبس القبعة عند اليهود. الأمر الأول: ما كان خاصا بشرائع دينه، كلبس الصليب والزنار ولبس القبعة عند اليهود. حزام كده بيتلبس عند النصارى، ولبس القبعة عند اليهود. الأمر الثاني: ما جاء الدليل الشرعي بمخالفتهم فيه، كتعامل الرجل مع زوجه في حيضها. أبو صهيب، إيه في اللحظة هذا؟ هين؟ فلش ما؟ ما جاء الدليل الشرعي بالنهي عنه بذاته؟ كمعاملة المرأة أو معاملة الرجل لمرأته وهي حائض. الأمر الثالث، مظبوط؟ ما كان في مشابهتهم يؤدي إلى اندثار الشريعة واندراسها. كأن يحصل الرجل عن رأسه على الدوام، يمشي حاسر الرأس على الدوام، هذا لا يليق أبدا بطالب علم. طيب، نرجع للكتاب. يبقى بناء على ذلك، من خلال هذه الأمور الثلاث، تستطيع أن ترد على من يتكلم بجهل مركب ويقول: إذا لا نقلدهم في ركوب السيارات إلى غير ذلك. ينبغي أن يفهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهتهم في أمور ثلاثة، أو في ضوابط ثلاثة ذكرنا، عدا ذلك ليس فيه شيء قط. روى الإمام أحمد وابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فغضب. وفي رواية ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. قال قائل جابر فغضب وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون من التهوك وهو الشك، أي أنك شككت في شريعتنا حتى تذهب إلى شرائع أهل الكتاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيحدثونكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والذي نفس محمد بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي الحديث دليل على حرمة اللجوء إلى اختراع القصص والحكايات التي تزهد في الدنيا وتقرب في الآخرة. لما؟ لأن عمر بن الخطاب لما جاء بنص من التوراة أو من حكم دانيال كما ورد في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال ما حملك على هذا؟ طيب عندنا في شريعتنا الخير كل الخير، ومن أجل هذا مسألة واحد يخترع قصة يألف قصة من نزج خياله ليحث الناس على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، هذا أخواننا من الكذب، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. يقول قال الحافظ وغضبه صلى الله عليه وسلم يدل على أن ما فعله عمر معصية. بعض صور المخالفة لأهل الكتاب: معاملة الرجل لزوجه في الحيض. روى مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعهن في البيوت. كلمة لم يجامعهن في البيوت أي لا يساكنوهن في البيوت، انتبه، لا يساكنوهن في، يعني إيه؟ يقوم أحدهم ويصنع لها خيمة أمام الدار ويتركها فيها حتى تطهر من طمسه. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اكتب عندك والمراد بالنكاح هنا الوطء، والمراد بالنكاح هنا الوطء. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجهه صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننا أنه أن قد وجد عليهما. فخرجنا فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفنا أو فعرف أن لم يجد عليهما. وفي رواية الطبري عن السدي إن السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كان ثابت بن الدحداح الأنصاري. قول اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خلفنا فيه يدل على أنهم فهموا ذلك من كثرة حدوثه منه صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من قول أسيد بن حضير وعباد بن بشر إنما كان ليبين أن الحامل على مشروعية الأحكام إنما هو أمر الله عز وجل ونهي، لا مخالفة أحد ولا موافقته كما ظن. ثم لما خرج من عنده وتركا على تلك الحالة خاف عليهما أن يحزن أو أن يتكدر حالهما فاستدرك ذلك واستمالهما وأزال عنهما ما أصابهما بأول بأن أرسل إليهما فسقاهما اللبن. بناء على ذلك حضر مسألة ضابط المخالفة ترجع نرجع إلى الشرع. يعني الشرع المطهر نهانا عن الجماع. طيب واليهود كانوا يعتبرون المرأة نجس والنصارى على العكس. طيب كون أن الشرع المطهر جاء وحدد موضع المخالفة لا يحل لك بناء على رد على قول من قال منهم أن نزيد في المخالفة، لا يحل لك. يعني الشرع المطهر أمرنا أن نعفو لحان وأن نقص الشوارب، وقص الشوارب إما بالحلق وإما بالإحفاء والأمر واسع. أما اللحية فالأمر فيها واضح، لا يجوز البتة بحال من الأحوال. طيب بعض هؤلاء الخبثاء يعفون لحاهم، هل يا ترى يجوز لنا أن نقص لحانا لأنهم يعفون لحاهم؟ الجواب بالطبع لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المخالفة بعينه فقال إن اليهود أو النصارى يفعلون كذا فافعلوا أنتم كذا. فإذا ضابط المخالفة يرجع إلى الشرع. أما إن أنت تخالف وليدة حماس أو انفعال أو ردا على كلمة قالوها أو فعلة فعلوها، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين لا من قليل ولا من بعيد. طيب فضل شيخ. طيب يسأل أخونا أكرمه الله عن كيفية وجه الجمع من أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر ما فعله لما جاء بصحيفة نبي الله دانيال كما ذكر في بعض الروايات أو موعظة من كتب أهل الكتاب، وبين ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة الأحاديث وهو عند البخاري. الجواب لكي نجيب عن هذا لابد أن نقسم ما جاءنا من أهل الكتاب باعتبارين كل قسم إلى ثلاثة أقسام. كلام واضح؟ نقول ما وصل إلينا من أهل الكتاب باعتبار وصوله إلينا ثلاثة أقسام. ما وصل إلينا من أهل الكتاب، من كلام أهل الكتاب باعتبار وصوله إلينا ثلاثة أقسام. القسم الأول ما صح سنده إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح سنده إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء الخبر في الكتاب عن أهل الكتاب وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست الآيات، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتقل الحديث، يبقى ده أخبار أهل الكتاب ولكن صح سندها إلى من؟ إلى الله عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما صح سنده إلى قائله غير الله عز وجل وغير النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح سنده إلى قائله غير الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك إيه، وروى مثلا البخاري أن وهب بن منبه قال كذا أو كعب الأحبار قال كذا أو عبد الله بن عمرو العاص قال كذا أو قالت عائشة كذا، يبقى ده من أخبار إيه؟ أهل الكتاب، ولكن صح سنده إلى من؟ إلى قائله. يعني القائل هذا ليس بالنبي وليس بالرب عز وجل، واضحة كده؟ ده القسم الثاني. القسم الثالث ما لم يصح سند إلى قائله، ما لم يصح سند إلى قائله فهذا لا يذكر. وأما الثاني فهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاجيب. وأما الثاني فهو المعني بقوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فقد كان فيهم الأعاجيب. وتنقسم أخبار بني إسرائيل أو أخبار من قبلنا باعتبار موافقتها لشرعنا وعدم الموافقة إلى ثلاثة أقسام. وتنقسم أخبار بني إسرائيل باعتبار موافقتها لشرعنا أو عدم الموافقة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما جاء في كتبهم وكان في كتبنا أو كان في كتابنا ما يصدقهم، ما جاء من أخبارهم وفي كتبنا أو في كتابنا ما يصدقهم، ما يصدقهم، فهذا يصدق ويعمل به لأنه جاء في شريعته، ما جاء من عندهم وفي كتابنا ما يصدقه أو ما يوفقه فهذا يعمل به لأنه إيه؟ من شريعته، من شريعتنا أي نعم، ما هو جاء في شرعنا ما يوفقه. القسم الثاني ما كان من أخبارهم وفي شرعنا ما يخالفهم، ما جاء ما كان في أخبارهم وفي شرعنا إيه؟ ما يخالفه. طبعا المثال الأول اللي هو في قصة جريج، كويس، لما صلى وأقبل على صلاته، لا عفوا، في قصة نبي الله إبراهيم لما توضأت زوجه ودعت الله عز وجل مسألة الوضوء والصلاة، جاءت في أخبارهم وفي شرعنا ما يوافقه. القسم الثاني ما جاء من عندهم وفي شرعنا ما يخالفه، شرعنا ما يخالفه. المثال المشهور يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، هذا لا يعمل به لأنه منسوخ. القسم الثالث ما جاء في شريعتهم ولم يأتي في شريعتنا، ما يوافقهم ولا ما يخالفهم، ما يوافقه ولا يخالفه، فهذا على الراجح لا يعمل به، فهذا على الراجح لا يعمل به. قسم الثالث ما جاء عندهم وفي شريعتنا لم يأتي ما يوافقه ولا ما يخالفه. المثال برضو المشهور بتاعها، لو أن رجلا يصلي ونادت عليه أمه أيخرج من صلاته أم لا، وخبرك هذا في شرع من قبلا، ولكن في شريعتنا لم يأتي ما يدل عليه ولا يأتي ما ما يخالف. الصواب يا أخوان المنع، لما؟ لقوله تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وبناء على ذلك لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لما ذهب إلى بلاد الشام حمل وقري بعير من كتب أهل الكتاب، ومن أجل هذا غلب عليه ذكر أهل الكتاب، فلما قال من صفة أهل الكتاب كيت وكيت وكيت وصف النبي صلى أهل الكتاب، لعل هذا وصله وهو على يقين تام به يبقى يؤخذ به، واخد بالك، خاصة أن ما قاله عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن نبينا صلى الله عليه وسلم موافقا لما في القرآن، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا فجاج في الأسواق إلى غير ذلك. وأما ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب فهذا من باب الزجر حتى لا يعتاد الناس ذلك ويتركون شريعة الإسلام ويذهبون إلى كلام أهل الكتاب. وضحت يا شيخ المسألة؟ طيب نعم، يسأل أخونا عن دراسة التوراة والإنجيل، الجواب وما الحامل على ذلك، يسأل من قام بهذه الدراسة لأنها ما الحامل، إن كان الحامل من وراء ذلك فإذا للمسلمين وبيان ما عندهم من كيت ومن كيت ومن كيت، هذا لا بأس به بفتوى من أهل العلم، أما على الإطلاق هكذا لا يجوز. الله يكرمك يا شيخ تامر، شوف لنا الصبية اللي فوق عاملين إزعاج لإخواننا النساء، أخواتنا النساء، نرجع يا إخواننا لكلامنا. طيب بعد ذلك صيام عاشوراء، روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي قال بعض العلماء ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه باليهود في إفراد العاشر. اكتب عندك وصيام يوم عاشوراء كان في أول التشريع فرض، وصيام يوم عاشوراء كان في أول التشريع فرض، ثم نسخ بصيام رمضان وبقي على الاستحباب. وبقي على الاستحباب. ومن فضائله ما ثبت في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسبه يكفر ذنوب سنة ماضية، أحسبه يكفر ذنوب سنة ماضية. قال ابن حجر وقوله صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع، وقوله صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع ومات ولم يبين يحتمل أمران. وقول ابن قال ابن حجر وقوله صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع ومات ولم يبين يحتمل أمران، يحتمل أمران. الأمر الأول أن ينقل صيام العاشر إلى التاسع، أن ينقل صيام العاشر إلى التاسع. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني أن يضم التاسع إلى العاشرة، أن يضم التاسع إلى العاشر. الاحتمال الأول أن ينقل العاشر إلى التاسع، ما هو قال لأصومن التاسع فلم يأتي العام المقبل إلا وقد مات صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يبين المرض. فالعلماء شرحوا قالوا يحتمل أمر أن ينقل التاء العاشر إلى التاسع. الأمر الثاني أن يضم التاسع إلى العاشر، أن يضم التاسع إلى العاشر. فلما مات ولم يبين كان الأحوط أن يضم التاسع إلى العاشر. انتهى كلام ابن حجر. فلما مات ولم يبين كان الأحوط أن يضم التاسع إلى العاشر. فضل شيخ نعم 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 أي نعم. لا في آخر حياته، ما هو الحديث واضح معي آخر فضل. لا هنا الإرادة اللي بيرد إيه، هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بأن اليهود تصومه إلا بعد 10 سنوات؟ هذا هو الإرادة الذي يرد أو الإشكال الذي يرد. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة في بداية الأمر أمر بموافقة اليهود تأليفا لقلوبهم، فلما أصروا على عنادهم وكفرهم وشركهم جاء الوحي بمخالفتهم. معي آخر فضل. بعد ذلك الصلاة في النعال. روى أبو داود عن يعلى بن شداد ابن أوس عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خلفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. يعني من السنة أن يصلي الإنسان في النعال، ولكن لابد أن يراعي بيوت الله عز وجل وما فيها من فرش وبسط إلى غير ذلك، فله أن يفعل ذلك من السنة. أما أن يمتنع ويتأفف ورعا واحتياطا لاحتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك الخفاف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال الحافظ في الفتح فخالفوهم يقتضي مشروعية الصبغ، والمراد به صبغ شيء باللحية والرأس، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيء لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة. ثم إن المأذون فيه مقيد بغير السواد لما أخرجه مسلم من حديث جابر قال غيروه وجنبوه السواد. من الطرائف. واحد حلق مرة رايح يحلق للإمام أبي حنيفة، فوجد في رأسه بعض الشعرات البيض، فأراد أن ينتفها، فنهاه أبو حنيفة. فقال له الحلاق، أو بمعنى أدق الحجام، لأن الحجام كان بتاع كله، قال له: يا إمام، قيل إن نتف الشيب ينتشر، يعني لو نتفنا الشيب ينتشر البياض. فقال له أبو حنيفة: على قياسك أنت في السواد حتى ينتشر السواد. بعد ذلك عاش اليهود بالمدينة في ظل معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جملة بنودها: اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم. ودوا بالكم، يبقى دي مرحلة من مراحل التشريع، لابد أن نراعي ذلك، نراعي بين مراحل التشريع ومراحل الدعوة، هذا شيء وهذا شيء آخر، وهذا بيناه مرارا كثيرا. وأن ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتغال يخاف فسده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده كان تشريع معين لفترة معينة، أنتم على شريعتكم ونحن على شريعتنا، ولكن إن اختلفنا في شيء فالحكم مرده إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أي نعم، حرام على ذكر، لأن فيه نوع من التدليس والكذب، لا يجوز. وبالمناسبة ما يسمى عند النساء بالحنة السوداء لا تجوز، في نوع من أنواع الحنة هكذا يسمونه، والعبرة بالحقيقة أم باللفظ؟ يقول لك المرأة تحني شعرها، نعم، ولكن إيه معنى تحني؟ بلون الحنة المعروف. أما أنهم يأتون بصبغة سوداء ويطلقون عليها الحنة ما غيرتم في الحقيقة شيء، فلا يجوز أن تحن المرأة شعرها بالحنة السوداء، لأن هذا من الكذب ولا يجوز. نعم، لا بأس، نعم، هو بالكتم أو بالحنة. بعض القلاقل من اليهود في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن مسعود قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرة المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمرن على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوهم، سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لا نسأل أنه. فقام إليه رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت أنه يوحى إلي. فقال: ويسألونك عن الروح؟ قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي رواية الحاكم قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليل، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يسأل هنا ويقول: المخالفة لليهود والنصارى ترجع إلى الشرع، فهل في الشرع مخالفة في شم النسيم من عدم أكل أنواع معينة من الأكل والشرب؟ أخي الفاضل، اعلم رحمك الله أن ما يفعل في مصرنا من أكلات لهذا اليوم هي من صلب شعائر النصارى بكل أنواعه، كله من صلب شعائرهم، حتى الفطر اللي بيعمل من صلب شعائرهم. فاتق الله ربك وابتعد. وأيضا إن كنت بائعا أو صاحب مخبز فالذي أراه الغلق في مثل هذه الأيام، واحذر غاية الحذر أن تصنع شيئا من الفطائر أو غيرها لمسلمي العصر، هؤلاء المبتدعة الذين يشعرون بالإنهزامية من الداخل فيشاركون هؤلاء الناس في أعيادهم. ورحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يقول: وأما تهنئة غير المسلمين بأعيادهم إن سلم صاحبه من الكفر فهو من أكبر الكبائر. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا إخواننا، الله يبارك فيكم، أرجو أن يكون عندك فطنة وذكاء عند الكلام في هذه الأمور، وإن أشكل عليك الأمر فاستشر من هو أعلم منك وفوق كل ذي علم عليه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أقبلت يهود، معنى أقبلت يهود أي نفر من اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بني اللي هو نبي الله يعقوب، إذ قالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا. قالوا أخبرنا عن علامة النبي، قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. اكتب جنبها كده، وهذه علامة من علامات الأنبياء. قالوا أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر. قال يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، وفي رواية بإذن الله. قال أخبرنا نعم أي وزئية، والصواب أن تترك كما هي معايا، لأن أهل الطب فسروها بتفسير وفرق، ولكن الصواب نترك الأمور إلى الله عز وجل. وقال تعالى أبناؤكم، أباؤكم وأبناؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وقال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه إيه؟ ها؟ علم إيه؟ سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك احذر أن يفترض الناس فيك العلم ويستفتونك فيما يسمى بالحقن المجهري أو التلقيح الصناعي وتتعدل بالجواز.
هل هذا حرام يا شيخ الحقن المجهري أو
معايا مشايخ؟ وتتعدل بالجواز، احذر هذا. طيب حضر يا شيخ سيأتي. قال أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. قال أبي قال بعضهم يعني الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت. قال أخبرنا ما هذا الرعد. قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله. قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع صوته؟ هي الضمير عايدة على إيه؟ الملك. خلاص الموضوع منتهي. كن يأتي أي علم يقول غير ذلك مردود على من قاله، مردود على من قاله. يقول لك لا ده الرعد موجات كهربائيه والكلام ده كله برق والكلام ده كله، ولا يتزنى ابدا. الصوت صوت الملك، والرعد ملك من ملائكه الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده مخراق ما رايناه، عدم رؤيتك لا تدل على عدم وجوده، يسوق به السحاب يزجره حيث امر الله عز وجل، فالله على كل شيء قدير. يقول صدقت. قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نبيعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا عن صاحبك. قال جبريل عليه السلام. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبت والقطر لكان، فأنزل الله عز وجل من كان عدوا لجبريل إلى آخر الآية. قال ابن جرير أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. طبعا لو قال ميكائيل لقالوا إيه ذاك عدو له. روى أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليه. دي كلها يا أخوانا قلاقل يثيرها اليهود، وعشان كده لعلكم تذكرون في أول مباحث السيرة لما تكلمنا عن مبحث كان بعنوان مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم، قلنا ما سلكه مشرك مكة سواء من عند أنفسهم أو بمساعدة أهل الكتابين هو ما يسلك الآن بالضبط، ليس فيه أي تغير إلا تغير الشخوص، ولكن نظروا إلى ما استكهن فسلكوا من الإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات إلى غير ذلك. يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يقول ما ذبح الله، يقولون ما ذبح الله فلا تأكلون وما ذبحتم أنتم فكلوا، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال المفسرون: ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالشياطين هنا شياطين الإنس كاليهود الذين يفسدون على الناس دينهم، فعلموا أهل الشرك من مشرك قريش وغيره. قال القرطبي: قوله تعالى وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة إنكم لمشركون، فدل الآية على أن من استحل شيئا مما حرمه الله تعالى صار به مشركا. قال ابن العربي في أحكام القرآن: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص. اكتب عندك ضابط الاستحلال: ضابط الاستحلال هو اعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال. الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه هو حلال، ولا يكفي فيه إلا التصريح بلسان المقال. ولا يكفي فيه إلا التصريح بلسان المقال. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا سائلين الله عز وجل العون والسداد.